بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو أول درس من دروس كتاب الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة لبحوث العلم والإفتاء في المملكة العربية السعودية، في هذا المسجد، مسجد مزهر الغامدي، جامع مزهر الغامدي في خطة 8 في مدينة جيزان، وهو درس شهري إن شاء الله تعالى، أول كل ثلاثاء من كل شهر سيكون درس بإذن الله تعالى نستمر فيه إن أراد الله عز وجل. فنهيب بالإخوة حس على مثل هذا الدرس وغيره من الدروس العلمية التي يتفقه الإنسان فيها في دين الله تبارك وتعالى، ولا سيما ونحن خلقنا لعبادة الله عز وجل، والإنسان لا بد فيه مع هذه العبادة من الإخلاص لله تبارك وتعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم تنبني على طلب العلم وسؤال أهل العلم ومجالسة أهل العلم في المساجد وغيرها، حتى يرفع الإنسان الجهل عن نفسه، ثم يرفع الجهل عن غيره، ثم يدافع بذلك عن دين الله تعالى من تعريف الغالين وارتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. سنبدأ معكم أيها الإخوة في أول هذا الكتاب، كتاب الطهارة، بدأ بالمقدمة ثم نستمر إلى ما يسر الله عز وجل. وفي نهاية كل درس إن شاء الله سأسأل 4 أسئلة عما درست فيه في هذا الدرس، وعلى الدرس القادم إن شاء الله نعطي على هذا جائزة إن شاء الله، جائزة بسيطة من باب التشجيع. فضل يقول الشيخ في المقدمة، أولا يقول الشيخ صالح الفوزان: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهذا ملخص في الفقه مقروء بأدلته من الكتاب والسنة، كنت ألقيته في الإذاعة على حلقات، يعني كان هذا القراءة في إذاعة القرآن الكريم. ثم يقول الشيخ: وقد تكرر الطلب ممن سمعوه، أي من الإذاعة، وألحوا علي بطباعته ليبقى الانتفاع به إن شاء الله، وما كنت أنوي ذلك حال إعداده، يعني ما كان ينوي طباعة هذا الكلام الذي ألقاه في إذاعة القرآن الكريم، ولكن نزولا عند رغبة الكثير أعدت النظر فيه ورتبته وقدمته للطباعة، وهو بين يديك أيها القارئ الكريم، فما وجدت فيه من صواب وفائدة فالفضل فيه راجع إلى الله وحده، وما وجدت فيه من خطأ فهو مني وأستغفر الله. وقد لخصته يقول الشيخ من كتاب الروضة المربع للشيخ منصور البوتي رحمه الله، شرح زاد المستقنع، ومن حاشيته للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله في 8 مجلدات، مع بعض التنبيهات مني إذا مرت مناسبة. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. فضل التفقه في الدين، يقول الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن التفقه في الدين من أفضل الأعمال وهو علامة الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. مفهوم المخالفة: من أراد الله عز وجل به شرا لا يتفقه في الدين، وذلك لأن التفقه في الدين يحصل به العلم النافع الذي يقوم عليه العمل الصالح. العلم النافع هو الفقه، والعمل الصالح الثمرة من العلم، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه كما قال السلف وإلا ارتحل. فالهدف الإنسان من التعلم كتاب كان الشريعة الإسلامية سواء كان في العبادات أو المعاملات أو غيرها، هو العمل بذلك الذي تعلمه، ولذلك يقول القائل وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وسيأتي الحديث عن هذا. قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال الشيخ فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. وقد أمر الله سبحانه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من العلم. قال تعالى وقل ربي زدني علما. ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه الزيادة في أمور الدنيا من المال والزوجات ونحو ذلك، وإنما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الزيادة من العلم، علم الشريعة أو الوحي الذي به حياة القلوب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وقوله عز وجل وقل ربي زدني علما هذا واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المجالس التي يتعلم فيها العلم النافع برياض الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة أي يا رسول الله؟ قال حلق الذكر، يعني حلق العلم التي يتعلم الإنسان فيها دين الله عز وجل. رواه الترمذي وقال حديث حسن وحسن السيوط رحمه الله. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المجالس التي يتعلم فيها العلم النافع برياض الجنة، وأخبر أن العلماء هم ورثة الأنبياء. كما يقول الشيخ حافظ أول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والمقصود بالعلم علم الشريعة، مقصود بالعلم علم الشريعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة إن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في الماء. فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أهل السنة صلى الله عليه وسلم رحمه الله. معي كان ورق أيه موجود الحمد لله. ذكر الشيخ حافظ رحمه الله في فضل العلم والحث عليه من منظومته الميمية في الوصايا والآداب العلمية. يقول الشيخ حافظ رحمه الله العلم أعلى، العلم أغلى، قد يقال العلم أعلى وأحلى ما لو استمعت أذن وعرب عنه ناطق بفم. المقصود بالعلم علم الشريعة. العلم غايته القصوى ورتبته العليا فاسعوا إليه يا ذوي يا أولي الهمم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمه. العلم نور مبين يستطيع به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. إلى أن قال رحمه الله العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه طوبى لمبتسم، لأنه إرث حق دائم أبدا وما سواه إلى الإفناء والعدم. العلم يا صاحي يستغفر له، العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لمم. كذاك تستغفر الحيتان في رجج من البحار له في الضوء والظلم. وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم، والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان بارئ النشم. إلى أن قال رحمه الله هناك في فضل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم. وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم. ثم إلى أن قال كفاهم أن غدوا للوحي أوعية وأبحث الآي منه في صدورهم، وخصهم ربنا بصرا بخشيته وعقل أمثاله في أصدق الكلم. ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم. كما قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال الله عز وجل شهادته مع شهادة الملائكة على عظم مشهود به، وهو توحيد تبارك وتعالى، إلى أن قال: والعالمون على العباد فضلهم، وفي البدر فضلا على الدر فاغتنمي، هم الهداة إلى أهدى السبيل، وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم. وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علمه. ثم قال الشيخ فارس فوز حفظه الله: ولا شك أن الإنسان قبل أن يقدم على أداء عمل ما لابد أن يعرف الطريقة التي يؤدي بها ذلك العمل على وجه الصحيح، حتى يكون هذا العمل صحيحا مؤديا لنتيجته التي ترجى من ورائه. فكيف يقدم الإنسان على عبادة ربه التي تتوقف عليها نجاته من النار ودخوله الجنة؟ كيف يقدم على ذلك بدون علم؟ ثم قال: ومن ثم افترق الناس بالنسبة للعلم والعمل ثلاث فرق. الفريق الأول الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وهؤلاء قد هداهم الله صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. لهؤلاء الذين تعلموا العلم وعملوا به وهم أهل الإيمان. الثاني الفريق الثاني الذين تعلموا العلم النافع ولم يعملوا به، وهؤلاء هم المغضوب عليهم من اليهود ومن نحى نحوهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. يعني كمن يدخل مثلا كلية الشريعة وصول الدين أو الكليات الشرعية الأخرى وقصده الشهادة فقط، وقصده الوظيفة فقط، ليس قصده أنه يتخرج ويكون معلم أو كون قاضي أو كون إمام مسجد أو نحو ذلك لينفع نفسه وينفع غيره من أهل الإسلام، وإنما قصده فقط دنيا، ليس قصده تعليم الناس أو يعني قضاء حاجته من هذه الشهادة يعني، وإنما كان قصده فقط الدنيا. الفريق الثالث الذين يعملون بلا علم، يعني يتعبدون الله، يعني هم مخلصين لله عز وجل في عملهم، لكنهم على غير السوء، على غير الطريق الصحيح. الذين يعملون بلا علم، وهؤلاء هم أهل الضلال من النصارى ومن نحى نحوهم. ذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه بمن؟ باليهود. من فسد من علمائنا عالم سألوا عن أي مسألة دينية جاوبه، لكنهم صلاه يصلي مثلا بعيد عن الله، عنده شهادة عالية لكنه وما تسألوا أي مسألة دينية في العقيدة ولا في العبادة ولا في المعاملة ما شاء الله حافظة، لكنه ما يصلي أو لا يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة. هذا حاله كحال اليهود الذين عرفوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به ولم يتبعوه. قال سفيان الثوري: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، تعبدوا الله على جهل. فلا يكفي الإخلاص لله في العمل، بل لا بد أن يكون العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الناس ثلاث فرق: أهل الإيمان الذين عرفوا العلم وعملوا به، ثانيا أهل اليهود من نحوه من أهل النفاق الذين عرفوا العلم ولم يعملوا به، الثالث النصارى ومن نحى نحوهم الذين تعبدوا الله سبحانه وتعالى على جهل وضلال، وقد يكونوا مخلصين مخلصين في عملهم لله لكنهم أوقعهم جهلهم في العبادة الضالة والعياذ بالله. ويشمل هذه الفرق، يقول الشيخ صالح، قوله تعالى في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا يا ربنا وارشدنا إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، منهم المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي لا تجعلنا من المغضوب عليهم وهم اليهود ومن نعى نعوهم الذين كان عندهم علم ولم يعملوا به، ولا الضالين وهم النصارى ومن نعى نعوهم الذين عندهم يعني نقصهم الجهل بالدين، يتعبدون لكن عبادة غير على غير الهدي المستقيم لأنه نقصهم العلم. قال الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: وما قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون العاملون بلا علم، فالأول صفة اليهود والثاني صفة النصارى. وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم، يظن أن الآية خاصة بهؤلاء فقط، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقولون الفقهاء. ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم، وهو يقرأ أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء وأن يتعوذ من طريق أهل هذه الصفات، فيا سبحان الله كيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه أن يدعو ربه به دائما مع أنه لا حذر عليه منه، ولا يتصور أن فعله هذا وظن السوء بالله تعالى. انتهى كلام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. فعلينا أيها الإخوة ونحن في كل ركعة من ركعات صلاتنا ونحن نقرأ الفاتحة نتفكر في هذه الآية، أن تسأل الله عز وجل اهديك الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهذا هذا الصراط والذي توفر فيه أمران: العلم النافع والعمل الصالح. ولا تجعلك سأل الله تعالى ألا يجعلك من المغضوب عليهم كاليهود الذين عندهم علم ولكن علم بالشريعة وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوا ولم يؤمنوا به، ولا الضالين الذين تعبدوا الله عز وجل على جهل لأن ليس عندهم علم بالشريعة. ثم قال الشيخ صالح وهو يبين لنا الحكمة في فريضة قراءة هذه السورة العظيمة، يعني سورة الفاتحة، في كل ركعة من صلاتنا فرضها ونفلها، لما تشتمل عليه من الأسرار العظيمة التي من جملتها هذا الدعاء العظيم: أن يوفقنا الله لسلوك طريق أصحاب العلم النافع والعمل الصالح الذي هو طريق النجاة في الدنيا والآخرة، وننجينا طريق الهالكين الذين فرطوا بالعمل الصالح أو بالعلم النافع. ثم قال الشيخ: ثم أعلم أيها القارئ الكريم أن العلم النافع إنما يستبد من الكتاب والسنة. الشريعة الإسلامية ما تؤخذ من المنامات ولا تؤخذ يعني من القصاصين، وإنما تؤخذ الشريعة الإسلامية من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قام عليه هذا الدين. الله عز وجل يقول: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هو القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لتضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فهذا هو اللي يؤخذ منه العلم النافع، كتاب الله القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، كما قال تعالى: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أحيانا بعض أهل الإسلام يفهم الآية بمفهوم خاطئ فيضل، أو يفهم الحديث النبوي بمفهوم خاطئ فيضل. فلا بد من فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين، واخذ هذا من أهل العلم المعتبرين كتب التفسير المعتمدة كتفسير ابن كثير تفسير ابن الطبري وشروحات أهل العلم الثقات المعروفين المنهج صحيح ما يؤخذ يعني النصوص الشرعية من كل أحد ولا يفهمها كل أحد إما يفهمها من وفقه الله وهداه إلى السواء المستقيم إلى الصراط المستقيم. ثم علم أيها القارئ الكريم أن العلم النافع إنما يستمد من الكتاب والسنة تفهما وتدبرا مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين وكتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم فإن هذه الكتب طريق لفهم الكتاب والسنة. وأهم حاجة في هذا الشيخ الذي تدرس عليه والذي يرشدك إلى الكتاب النافع. قد يكون شيخ ضلالة فيضلك والعياذ بالله يعطيك كتب ضارة إما على منهج الخوارج ولا على منهج التشيع ولا على منهج التصوف فيضلك عن سواء الصراط. فأهم شيء في طلب العلم أن يختار الإنسان شيخ فاضل على المنهج المنهج السلف صالح كما قال السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالصحابة أخذوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أخذوا من الصحابة والصحابة أخذوا تابع التابعين والتابعين أخذوا من الصحابة وتابع التابعين أخذوا من التابعين وهكذا يؤخذ العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لكل خلف عدوله يفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ذاك الأحاديث حديث البخاري ومسلم وغيرها حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيأخذ العلم من ثقة إلى ثقة عن ثقة ما يأخذ العلم كل أحد. فواجب عليك يا أخي المسلم ليكون عملك صحيحا أن تتعلم ما يستقيم به دينك من صلاتك وصومك وحجك وتتعلم أحكام زكاة مالك كذلك تتعلم من أحكام المعاملات ما تحتاج إليه لتأخذ منها ما باح الله لك تتجنب منها ما حرم عليك يكون كسبك حلالا وطعامك حلالا لتكون مجاب الدعوة كل ذلك مما تمس حاجتك إلى تعلمه وميسور بإذن الله متى ما صحت عزيمتك وصلحت نيتك. فحرص على قراءة الكتب النافعة واتصل بالعلماء لتسألهم عما أشكل عليك وتتلقى عنهم أحكام دينك. كذلك عليك أن تعنى بحضور الندوات والمحاضرات الدينية التي تقام في المساجد وغيرها. والناس للأسف الشديد في إعراض عن هذه يعني المجالس العلم في الخاصة في المساجد إلا من هداه الله عز وجل ووفقه. وتستمع إلى البرامج الدينية من الإذاعة وتقرأ المجلات الدينية والنشرات التي تعنى بمسائل الدين فإذا حرصت وتتبعت هذه الروافد الخيرية نمت معلوماتك واستنارت بصيرتك. وهذا ينطبق على قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فتأخذ العلم من أهل العلم في المساجد تأخذ العلم الشرعي من العلماء في إذاعة القرآن الكريم وتأخذ العلم من المقالات الدينية أو الكتاب الثقات. فأي وسيلة صحيحة تفيدك علم نافع فاسلكها وخذها وأنت مأجور على هذا. ثم قال ولا تنسى يا أخي أن العلم ينمو ويزكو مع العمل كما قلنا في الأول. الهدف من تعلم علم الشرعي إيش؟ الحصول على الأمور الدنيوية ولا العمل بهذا العلم؟ العمل. كلما عرفت أن هذا حلال فعلته، عرفت أن هذا حرام تركته، عرفت أن هذا شيء واجب فعلته، عرفت أن هذا سنة فعلته، يعني الحصول على الأجر، عرفت أن هذا مكروه تحاول تبتعد عنه. وهكذا الهدف من العلم الشريعة، الهدف من سماع كتاب الآيات الشرعية والحديث النبوية، الهدف من جالسة دراسة نظامية في الكليات أو في مدارس التعليم العام هو العمل بالعلم الشرعي، فليس فقط الحصول على الشهادة. ليست هي هذه النية، لا تكون النية فقط هذه دنيوية. فإذا عملت بما علمت أي من الحق زادك الله علما، كما تقول الحكمة المأثورة: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. الله عز وجل ويشهد لذلك قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. والعلم أحق ما تصرف فيه الأوقات، خاصة الآن مثلا في الإجازة الصيفية اللي دخلت الآن، يصرف الإنسان أوقاته في ختم القرآن بما استطاع من ختمات، والاستعانة على تلاوة بالتفاسير الموثوقة، تفاسير أهل العلم، قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم البخاري أو مسلم أو عمدة الأحكام أو بلوغ المرام أو غيرها، وما لم تفهمه ارجع إلى الشروحات الثقات من أهل العلم حتى تستفيد. فأفضل ما تقضى به الأوقات هو طلب العلم الشرعي، قراءة الكتب ومجالسة أهل العلم والاستفادة من الأوقات. والعلم حق ما تصرف فيه الأوقات ويتنافس في نيله ذو العقول، فبه تحيى القلوب وتزكو الأعمال. ولقد أثنى الله جل ذكره وتقدست أسماؤه على العلماء العاملين ورفع من شأنهم في كتاب مبين، قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله بما تعملون خبير. فبين سبحانه وتعالى ميزة الذين أوتوا العلم المكرم بالإيمان، ثم أخبر أنه خبير بما نعمله مطلع عليه، يدلنا على أنه لابد من العلم والعمل معا، وأن يكون كل ذلك صادرا عن الإيمان مراقبة الله سبحانه وتعالى. ونحن عملا، يقول الشيخ صالح حفظه الله، ونحن عملا بواجب التعاون على البر والتقوى، سنقدم لك بحول الله من خلال هذا الكتاب بعض المعلومات من الرصيد الفقهي الذي استنبطه لنا علماؤنا ودونوه في كتبهم، سنقدم لك ما تيسر من ذلك لعله يكون نافعا لك على الاستقامة والاستزادة من العلم النافع. نسأل الله أن يمدنا وإياك بالعلم النافع ويوفقنا للعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب. ثم ندخل في الحديث عن باب في أحكام الطهارة والمياه. قبل الدخول في هذا أود أبين فضل الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة أو خمس من السنة. والفطرة هي التي فطر الله تعالى الناس عليها: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط قص الشارب. وفي الحديث: عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم أي مفاصل الأصابع ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء الاستنجاء. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وفي الحديث أنس: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب تكريم الأظفار ونتف الإبط حلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. كم بعض كثير من الناس جنب عليهم 40 عدم قد تكلم أطفاره أو نتف باطه، وهذا بخالف السنة. هذه حديث تدل على فضل الطهارة. أيضا يقول الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب إيش؟ المتطهرين. توابين الكثيرين التوبة والاستغفار، والمتطهرين أي الحريصين على الوضوء والاغتسال ونظافة الثياب والبدن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان. نصف الإيمان إيش هو؟ هي الطهارة. أيضا من الأدلة أنها سبب لوقاية الناس من الأمراض. كلما كان الإنسان نظيف دائما يستنجي ودائما يتوضأ دائما يغتسل، دائما فضل الله تعالى خاصة يعني الجلد عنده يكون سليم فضل الله تعالى، بعكس اللي ما يتنظف ولا يتغسل ويحس دائما مصاب بالجذام وغيرها من الأمراض. والحكمة تعبدية أيها الإخوة، حكمة الوضوء والاغتسال هي التعبد لله تعالى. وما جاء فيها من العلل ومنها أن سيكون سالم من الأمراض الجلدية، هذا خير على خير، هذا يعني يدل على سمو الشريعة ورفعتها ومكانتها. أن الطهارة أيضا سبب تكفير السيئات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه وخرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. طبعا المقصود التكفير هنا ليش؟ هل التكفير للكبار الزنا والسرقة وقتل النفس، ولا التكفير لصغار الذنوب؟ جاوبوا. التكفير هنا أن تنزل الخطايا من وجهك ومن يديك ومن رجليك، هل هي للصغار ولا الكبار؟ للصغار. الكبيرة هو كل ذنب رتب الله على فعله عقوبة في الدنيا أو في الآخرة، أو لعنة أو غضب أو مقت أو عدم دخول الجنة ونحو ذلك، دخول النار، هذا يعتبر كبير. وكل ذنب ما في وعيد هذا يعتبر صغير من الصغائر. فهذا المقصود به تكفير لصغائر الذنوب. إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه وخرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والمقصود بكفر تكفير الذنوب هي الصغائر، أما الكبائر فلا بد منها التوبة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الكبائر لازم من التوبة. ومن فضائل الطهارة أنها لا تصح العبادة إلا بها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل الصلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وأيضا أنها مفتاح الصلاة، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وأيضا فضائلها أنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فالمؤمن دائما تجده على وضوء لأنه لا يدري متى يأتيه الموت. يعني أحسن يجيك الموت وأنت على حدث أصغر أو أكبر، ويأتيك الموت وأنت دائما على طهارة. يقولوا جاوبوا، يعني أحسن جاوب. ها؟ يا أحسن يأتيك الموت وأنت على وضوء وعلى غسل، ولا يأتيك الموت وأنت على حدث أكبر أو على حدث أصغر؟ أي يأتيك وأنت على طهارة، على وضوء، وقد رفعت الحدث الأكبر بالاغتسال أفضل. وليس معنى هذا أنك تؤاخذ، أنك ما توضيته تعاسب وتعاقب، ليس معنى هذا، واضح؟ إلا إذا يعني أردت تصلي لازم تغتسل وتتوضأ. عسى في صدى عندك، في صدى صح؟ في صدى في واضع صوت. طيب. وأيضا من فضائل الطهارة أنها سبب لدخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سمعت دفن عليك البارحة في الجنة، فأخبرني بأرجى عمل عملته. فقال: يا رسول الله، ما توضأت وضوءا قط من ليل أو نهار إلا صليت بعده ركعتين، أو صليت بعده ما كتب لي أن أصلي. وهذا يدل على فضل الطهارة ويدل على فضل ركعتي الوضوء، إلى آخر الأدلة الدالة على فضل الطهارة. سيأتي حديث أنا إن شاء الله. جدة كفاية، جدة يكفي، هيكفي. طيب، يكون الساعة 8، باقي 4 ساعة. طيب، باب في أحكام الطهارة والمياه، لأن الدرس هذا شهري، يجي كله مشار مرة واحدة. باب في أحكام الطهارة للمياه. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. ما هو الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام. هذه أركان الإسلام، ومنها الصلاة، وهي أي الصلاة الفارقة بين المسلم والكافر. كيف أعرف أن هذا كافر هذا مسلم؟ إذا رأيته يصلي مسلم، إذا رأيته ما يصلي كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. وقال: وهي عمود الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وأول ما يحاسب عنه العبد، أي أول ما يحاسب عنه العبد إيش؟ الصلاة. فإن صحت وقبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وفي رواية: فإن قبلت منه قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. وهذا يدل على أهمية الصلاة. وقد ذكرت الصلاة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم على صفات متنوعة، فتارة يأمر الله بها بإقامته، كما قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الإقامة للصلاة بمعنى الإتيان بطهارتها، وإتيان يعني بالوضوء كما ينبغي، وكذلك إتيان بالصلاة صفات الصلاة كما ينبغي، شروطها كان وسننها. هذه الإقامة، مو هو إقامة الصلاة الله أكبر الله أكبر، لا لا، ليس هذا من فهم. هذا فهم سليم ولا فهم عقيم؟ فهم سليم ولا عقيم؟ اللي يقول المقصود واقيم الصلاة وآتوا الزكاة، أن المدن يقيم الصلاة، هذا فهم عقيم، يعني لازم تفهم فهم السلف. المقصود بالإقامة هي يكون يؤدي الإنسان الصلاة بعد إقامة طهارتها على الوجه المطلوب، وإقامة الصلاة على الوجه المطلوب، هذه الإقامة، إقامة الصلاة. وتارة يبين مزيتها، كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلها وقت محدد، ميزة محددة أنها لا تؤدى إلا في أوقات معينة. وتارة يبين ثوابها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، مثل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، يعني وادي سد من عندك عند بيتك، كل يوم تغتسل منه أو تتوضأ منه خمس مرات، هل يبقى من درانه شيء؟ يعني أنت كل يوم خمس مرات تتوضأ من هذا الماء أو من هذا النار الجاري، هل يبدأ وسخ في ثوبك في يديك؟ ومثله النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الصحابة. فقال: أرأيت لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من، في رواية: لا يبقى من درنه شيء. فقال ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا، كفر السيئات، المقصود بها الصغائر. وتارة يقرنها يعني الصلاة مع الصبر والأمر بالاستعانة بهما على الشدائد، كما قال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ومن ثم كانت مرة عين من الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت مرة عيني في الصلاة. وكان يقول لبلال: أريحنا بالصلاة يا بلال. يقول: ثم ومن ثم كانت قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا، فهي حلية النبيين وشعار الصالحين. يعني علامة الصالح أنه يحافظ على الصلاة، وهي صلة بين العبد وبين رب العالمين، متى ترك الصلاة ترك الصلة التي بينه وبين الله عز وجل. وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة التي تنهى عن الصعب الفحشاء والمنكر الصلاة التي فيها خشوع، فيها تضرع إلى الله. أما صلاتنا هذه اللي نصليها بدون خشوع ما تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله المستعان. ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك. طبعا كما سيأتي الحديث عن شروط الصلاة، من شروط الصلاة رفع الحدث وإزالة النجاسة. رفع الحدث، الحدث الأصغر بالوضوء، والحدث الأكبر بالاغتسال، والنجاسة إزالة النجاسة من الثوب والبدن والمكان الذي تصلي فيه حتى تكون صلاتك إيش صحيحة. ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك، كانت مادة التطهر هي الماء أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء. صار الفقهاء رحمهم الله يبدأون بكتاب الطهارة، لأنها لما قدمت الصلاة بعد الشهادتين على غيرها من بقية أركان الإسلام ناسب تقديم مقدماتها ومنها الطهارة. فدائما كتب الفقه أول ما يبدأ فيها إيش؟ كتاب الطهارة ثم الصلاة. فهي مفتاح، أي يعني الطهارة هي مفتاح الصلاة كما في الحديث مفتاح الصلاة الطهور. وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة، فهو كالقفل يوضع على المحدث، فإذا توضأ انحل القفل، يعني بمعنى يحل له الصلاة وطواف بالبيت قراءة القرآن. فالطهارة أوكد شروط الصلاة، يعني أهم شروط الصلاة هي الطهارة، والطهارة هي رفع الحدث كما قلنا لكم وإزالة النجاسة. فالطهارة أوكد شروط الصلاة، والشرط لابد أن يقدم على المشروط، يعني قبل ما تصلي لازم تتوضأ تتطهر، قبل ما تدرس لازم تجيب ملف في جميع المتطلبات المدرسة، ما يصح تجد تدرس مدرسة توضع لها مقاعد الدراسية، ما يصح كذا. كل شيء لها يعني كل شيء له مقدمات. يصلح الواحد يعني يلقى كم من عداد مثلا وشله وركبه جاب كهرباء، ولا لازم يقدم لازم يقدم على شركة الكهرباء ملف ومتطلباته، وبعدين يعطونه يجون يركبون، هو تجي تدخل عليهم وتاخذ عداد وتركبه انت، الدنيا ما هي سايبه كما يقولون. فالطهاره اوكد شروط الصلاه، والشرط لابد ان يقدم على المشروع. ومعنى الطهاره لغه أي في لغة العرب النظافة والنزاهة عن الأقدار، تقول طهرت ثوبي أي نظفت ثوبي، ونزهته عن الأقدار الحسية والمعنوية، الحسية من البول والغائط، والمعنوية من الشرك والكفر والبدع والمعاصي. وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية، يعني في فرق اثنين يتوضون، واحد يتوضأ بنية إنه هذا الوضوء عشان يصلي ويقرأ القرآن فطوف بالبيت، واحد يتوضأ عشان يرفع بس يبعد الأوساخ. لو توضأ هذا الشخص اللي من أجل يعني يرفع الأوساخ والقاذورات عن جسمه وثيابه وبعدين صلى، هل تصح صلاته؟ تصح صلاته؟ ما تصح. ليش؟ لأنه هذا توضأ هذا الوضوء ما كان بنية العبادة، وإنما كان بنية النظافة فقط والنزاهة عن الأكدار فقط. وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية في جميع البدن إن كان حدثا أكبر، أو في الأعضاء الأربعة إن كان حدثا أصغر. ما هي الأعضاء الأربعة؟ ما هي الأعضاء الأربعة؟ الوجه واليدين والرأس والأذنين وما هو؟ والقدم. طيب، أو في الأعضاء الأربعة إن كان حدثا أصغر، أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله وهو التراب على صفة مخصوصة، وسيأتي إن شاء الله بيان صفة التطهر من الحدثين، ونكمل إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله. مو معقل شيتو قلم خلاص. طيب أنا أسأل من يذكر لي بعض الأدلة على فضل الطهارة؟ الأدلة الواحد مفتاح لا تبقى هو. تفضل. طيب الشيخ ذكر على أن الناس من ناحية العلم والعمل ثلاث فرق، ما يذكر اللي فرقة منها من الثلاث؟ تفضل. الضالين ومن النصارى ومن ناحية نحوهم، ما لهم؟ طيب ايوه يهود الذين معهم. طيب النصارى ايش؟ تعبدوا الله ايش؟ بدون علم. طيب واليهود عندهم علم لكنهم ما تعبدوا الله. طيب منهم افضل فرقه اهل الايمان الذين ايش؟ جمعوا بين العلم والعمل. طيب من شروط الصلاة إيش اللي في يتعلق بالطهارة؟ من شروط الصلاة يتعلق بالطهارة؟ حظ استعجل، إذا ما حصلنا حد قبل نقداك ما نبغى جواب، نبغى جواب أحسن لك. ما نبغى جواب. شروط الصلاة يتعلق بموضوع الطهارة، تفضل. رفع الحدث وإيش؟ وإزالة النجاسة. طيب من يعطيني دليل على أهمية العلم وفضله؟ العلم الشرعي، دليل على أهمية العلم الشرعي وفضله. لحظة في حد وتجاوب؟ سلك وتجاوب، تبغى تجاوب يا والد ما تسمع، وتبغى تجاوب يا أخ. أيوة عن العلم. تفضل. سدة جزاك الله خير. تفضل. حصل 100 ريال الليلة، كل ظرف 50 ريال. يلا هذا ما حببنا بيانه في هذا الدرس، والله نسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو أول درس من دروس كتاب الملخص الفقهي فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة لبحوث العلم والإفتاء في المملكة العربية السعودية في هذا المسجد، مسجد مزهر الغامدي، جامع مزهر الغامدي في خطة 8 في مدينة جازان، وهو درس شهري إن شاء الله تعالى، أول كل ثلاثاء من كل شهر سيكون درس بإذن الله تعالى نستمر فيه إن أراد الله عز وجل. فنهيب بالإخوة الحرص على مثل هذا الدرس وغيره من الدروس العلمية التي يتفكر الإنسان فيها في دين الله تبارك وتعالى، ولا سيما ونحن خلقنا لعبادة الله عز وجل، والإنسان لا بد فيه مع هذه العبادة من الإخلاص لله تبارك وتعالى، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم تنبني على طلب العلم وسؤال أهل العلم ومجالسة أهل العلم في المساجد وغيرها، حتى يرفع الإنسان الجهل عن نفسه، ثم يرفع الجهل عن غيره، ثم يدافع بذلك عن دين الله تعالى من تحريف الغالين وارتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. سنبدأ معكم أيها الإخوة في أول هذا الكتاب، كتاب الطهارة، بدءا بالمقدمة، ثم نستمر إلى ما يسر الله عز وجل. وفي نهاية كل درس إن شاء الله سأسأل 4 أسئلة عما درست فيه في هذا الدرس، وعلى الدرس القادم إن شاء الله نعطي على هذا جائزة إن شاء الله، جائزة بسيطة. باب التشجيع. فضل، يقول الشيخ في المقدمة أولا، يقول الشيخ صالح الفوزان: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين، على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا ملخص في الفقه مقروء بأدلته من الكتاب والسنة، كنت ألقيته في الإذاعة على حلقات، يعني كان هذا القراءة في إذاعة القرآن الكريم. ثم يقول الشيخ: وقد تكرر الطلب ممن سمعوه، أي من الإذاعة، وألحوا علي بطباعته ليبقى الانتفاع به إن شاء الله، وما كنت أنوي ذلك حال إعداده، يعني ما كان ينوي طباعة هذا الكلام الذي ألقاه في إذاعة القرآن الكريم، ولكن نزولا عند رغبة الكثير أعدت النظر فيه ورتبته وقدمته للطباعة، وهو بين يديك أيها القارئ الكريم، فما وجدت فيه من صواب وفائدة فالفضل فيه راجع إلى الله وحده، وما وجدت فيه من خطأ فهو مني وأستغفر الله. وقد لخصته، يقول الشيخ، من كتاب الروضة المربع للشيخ منصور البغوثي رحمه الله، شرح زاد المستقنع، ومن حاشيته للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله، في معروف في 8 مجلدات، مع بعض التنبيهات مني إذا مرت مناسبة. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. فضل التفقه في الدين. يقول الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن التفقه في الدين من أفضل الأعمال، وهو علامة الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة: من أراد الله عز وجل به شرا لا يتفقه في الدين، وذلك لأن التفقه في الدين يحصل به العلم النافع الذي يقوم عليه العمل الصالح. العلم النافع هو الفقه، والعمل الصالح الثمرة من العلم، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه كما قال السلف وإلا ارتحل. فالهدف الإنسان من التعلم كتاب أحكام الشريعة الإسلامية، سواء كان في العبادات أو المعاملات أو غيرها، هو العمل بذلك الذي تعلمه. ولذلك يقول القائل: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وسيأتي الحديث عن هذا. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال الشيخ: فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وقد أمر الله سبحانه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من العلم. قال تعالى: وقل ربي زدني علما. ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه الزيادة في أمور الدنيا من المال والزوجات ونحو ذلك، وإنما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الزيادة من العلم، علم الشريعة أو الوحي الذي به حياة القلوب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقوله عز وجل: وقل ربي زدني علما، هذا واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المجالس التي يتعلم فيها العلم النافع برياض الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة أي يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، يعني حلق العلم التي يتعلم الإنسان فيها دين الله عز وجل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وحسنه السيوطي رحمه الله. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المجالس التي يتعلم فيها العلم النافع برياض الجنة، وأخبر أن العلماء هم ورثة الأنبياء. كما يقول الشيخ حافظ: أولا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والمقصود بالعلم علم الشريعة، مقصود بالعلم علم الشريعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والملائكة، إن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في الماء. فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أهل السنة. صلى الإمام الألباني رحمه الله. معايا كان ورق أي موجود الحمد لله. ذكر الشيخ حافظ رحمه الله في فضل العلم والحث عليه من منظومته المهمية في الوصايا والآداب العلمية. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: العلم أعلى، العلم أغلى، قد يقال العلم أعلى وأحلى ما لو استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفم. المقصود بالعلم علم الشريعة. العلم غايته القصوى ورتبته العليا، فاسعوا إليه يا ذوي يا أولي الهمم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدم. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. إلى أن قال رحمه الله: العلم والله ميراث النبوة، لا ميراث يشبهه طوبى لمبتسم، لأنه إرث حق دائم أبدا، وما سواه إلى الإفناء والعدم. العلم يا صاحي يستغفر له، العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لمم. كذاك تستغفر الحيتان في رجج من البحار له في الضوء والظلم. وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم، والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان بارئ النسم. إلى أن قال رحمه الله: مات في فضل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم، وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم. ثم إلى أن قال: كفاهم أن غدوا للوحي أوعية وأضحت الآي منه في صدورهم، وخصهم ربنا بصرا بخشيته وعقل أمثاله في أصدق الكلم. ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم، كما قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال الله عز وجل شهادته مع شهادة الملائكة على عبد مشهود به، وهو توحيد تبارك وتعالى. إلى أن قال: والعالمون على العباد فضلهم، وفي البدر فضلا على الدر فاغتنم. هم الهداة إلى أهدى السبيل، وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم. وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علم. ثم قال الشيخ صالح فوز حفظه الله: ولا شك أن الإنسان قبل أن يقدم على أداء عمل ما لابد أن يعرف الطريقة التي يؤدي بها ذلك العمل على وجه الصحيح، حتى يكون هذا العمل صحيحا مؤديا لنتيجته التي ترجى من ورائه. فكيف يقدم الإنسان على عبادة ربه التي تتوقف عليها نجاته من النار ودخوله الجنة؟ كيف يقدم على ذلك بدون علم؟ ثم قال: ومن ثم افترق الناس بالنسبة للعلم والعمل ثلاث فرق. الفريق الأول الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وهؤلاء قد هداهم الله صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لهؤلاء الذين تعلموا العلم وعملوا به وهم أهل الإيمان. الثاني الفريق الثاني الذين تعلموا العلم النافع ولم يعملوا به، وهؤلاء هم المغضوب عليهم من اليهود ومن نحى نحوهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلك طريقا مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. يعني كمن يدخل مثلا كلية الشريعة وصول الدين أو الكلية الشرعية الأخرى وقصده الشهادة فقط وقصده الوظيفة فقط، ليس قصده أنه يتخرج ويكون معلم أو كون قاضي أو كون إمام مسجد أو نحو ذلك لينفع نفسه وينفع غيره من أهل الإسلام، وإنما قصده فقط دنيا، ليس قصده تعليم الناس أو يعني قضاء حاجته من هذه الشهادة يعني، وإنما كان قصده فقط الدنيا. الفريق الثالث الذين يعملون بلا علم، يعني يتعبدون الله، يعني هم مخلصين لله عز وجل في عملهم لكنهم على غير السوء، على غير الطريق الصحيح. الذين يعملون بلا علم، وهؤلاء هم أهل الضلال من النصارى ومن نحى نحوه. ذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه بمن؟ باليهود. من فسد من علمائنا عالم سألوا عن أي مسألة دينية جاوبه لكنهم صلاة ما يصلي مثلا، بعيد عن الله، عنده شهادة عالية لكنه، وما تسألوا أي مسألة دينية في العقيدة ولا في العبادة ولا في المعاملة ما شاء الله حافظة لكنه ما يصلي أو لا يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة. هذا حاله كحال اليهود الذين عرفوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به ولم يتبعوه. قال سفيان الثوري: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، تعبدوا الله على جهل. فلا يكفي الإخلاص لله في العمل، بل لا بد أن يكون العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الناس ثلاث فرق: أهل الإيمان الذين عرفوا العلم وعملوا به، ثانيا أهل اليهود من نحو من أهل النفاق الذين عرفوا العلم ولم يعملوا به، الثالث النصارى ومن نحى نحوهم الذين تعبدوا الله سبحانه وتعالى على جهل وضلال، وقد يكونون مخلصين في عملهم لله لكنهم أوقعهم جهلهم في العبادة الضالة والعياذ بالله. ويشمل هذه الفرق، يقول الشيخ صالح، قوله تعالى في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا يا ربنا وارشدنا إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، منه المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي لا تجعلنا من المغضوب عليهم وهم اليهود ومن نحى نحوهم الذين كان عندهم علم ولم يعملوا به، ولا الضالين وهم النصارى ومن نحى نحوهم الذين عندهم يعني نقصهم الجهل بالدين، يتعبدون لكن عبادة غير على غير الهدي المستقيم لأنه نقصهم العلم. قال الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: وما قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون العاملون بلا علم، فالأول صفة اليهود والثاني صفة النصارى. وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم، يظن أن الآية خاصة بهؤلاء فقط، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقولون الفقهاء. ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم، وهو يقرأ أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء وأن يتعوذ من طريق أهل هذه الصفات، فيا سبحان الله كيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه أن يدعو ربه به دائما مع أنه لا حذر عليه منه، ولا يتصور أن فعله هذا وظنه سوء بالله تعالى. انتهى كلام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. فعلينا أيها الإخوة ونحن في كل ركعة من ركعات صلاتنا ونحن نقرأ الفاتحة نتفكر في هذه الآية أن تسأل الله عز وجل اهديك الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا الصريط، هذا الصراط والذي توفر فيه أمران: العلم النافع والعمل الصالح. ولا تجعلك سأل الله تعالى ألا يجعلك من المغضوب عليهم كاليهود الذين عندهم علم ولكن علم بالشريعة ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوا ولم يؤمنوا به. ولا الضالين الذين تعبدوا الله عز وجل على جهل لأن ليس عندهم علم بالشريعة. ثم قال الشيخ صالح وهو يبين لنا الحكمة في فريضة قراءة هذه السورة العظيمة، يعني سورة الفاتحة، في كل ركعة من صلاتنا فرضها ونفلها بما تشتمل عليه من الأسرار العظيمة التي من جملتها هذا الدعاء العظيم: نوفقنا الله للسلوك في طريق أصحاب العلم النافع والعمل الصالح الذي هو طريق النجاة في الدنيا والآخرة، وننجينا طريق الهالكين الذين فرطوا بالعمل الصالح أو بالعلم النافع. ثم قال الشيخ: ثم أعلم أيها القارئ الكريم أن العلم النافع إنما يستبد من الكتاب والسنة. الشريعة الإسلامية ما تؤخذ من المنامات ولا تؤخذ يعني من القصاصين، وإنما تؤخذ الشريعة الإسلامية من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قام عليه هذا الدين. الله عز وجل يقول: أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هو القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لتضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فهذا هو اللي يؤخذ منه العلم النافع: كتاب الله والقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، كما قال تعالى: من شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أحيانا بعض أهل الإسلام يفهم الآية بمفهوم خاطئ فيضل، أو يفهم الحديث النبوي بمفهوم خاطئ فيضل. فلا بد من فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين، واخذ هذا من أهل العلم المعتبرين، كتب التفسير المعتمدة كتفسير ابن كثير، تفسير ابن الطبري، وشروحات أهل العلم الثقات المعروفين. المنهج صحيح، ما يؤخذ يعني النصوص الشرعية من كل أحد ولا يفهمها كل أحد، إما يفهمها من وفقه الله وهداه إلى السواء مستقيم، إلى الصراط المستقيم. ثم أعلم أيها القارئ الكريم أن العلم النافع إنما يستمد من الكتاب والسنة تفهما وتدبرا مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين وكتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، فإن هذه الكتب طريق لفهم الكتاب والسنة. وأهم حاجة في هذا الشيخ الذي تدرس عليه والذي يرشدك إلى كتاب النافع. قد يكون شيخ ضلالة فيضلك والعياذ بالله، يعطيك كتب ضارة إما على منهج الخوارج ولا على منهج التشيع ولا على منهج التصوف، فيضلك عن سواء الصراط. فأهم شيء في طلب العلم أن يختار الإنسان شيخ فاضل على المنهج السلف صالح، كما قال السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالصحابة أخذوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين أخذوا من الصحابة، والصحابة أخذوا تابع التابعين، والتابعين أخذوا من الصحابة، وتابع التابعين أخذوا من التابعين، وهكذا يؤخذ العلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا لكل خلف عدوله يفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ذاك الأحاديث، حديث البخاري ومسلم وغيرها، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيأخذ العلم من ثقة إلى ثقة عن ثقة، ما يأخذ العلم كل أحد. فواجب عليك يا أخي المسلم ليكون عملك صحيحا أن تتعلم ما يستقيم به دينك من صلاتك وصومك وحجك، تتعلم أحكام زكاة مالك، كذلك تتعلم من أحكام المعاملات ما تحتاج إليه لتأخذ منها ما باح الله لك، تتجنب منها ما حرم عليك، يكون كسبك حلالا وطعامك حلالا، لتكون مجاب الدعوة. كل ذلك مما تمس حاجتك إلى تعلمه، وما يسر بإذن الله متى ما صحت عزيمتك وصلحت نيتك. فحرص على قراءة الكتب النافعة، واتصل بالعلماء لتسألهم عما أشكل عليك، وتتلقى عنهم أحكام دينك. كذلك عليك أن تعنى بحضور الندوات والمحاضرات الدينية التي تقام في المساجد وغيرها، والناس للأسف الشديد في إعراض عن هذه يعني المجالس العلم في الخاصة في المساجد، إلا من هداه الله عز وجل ووفقه. وتستمع إلى البرامج الدينية من الإذاعة، وتقرأ المجلات الدينية والنشرات التي تعنى بمسائل الدين، فإذا حرصت وتتبعت هذه الروافد الخيرية نمت معلوماتك واستنارت بصيرتك. وهذا ينطبق على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فتأخذ العلم من أهل العلم في المساجد، تأخذ العلم الشرعي من العلماء في إذاعة القرآن الكريم، وتأخذ العلم من المقالات الدينية أو الكتاب الثقات. فأي وسيلة صحيحة تفيدك علم نافع فاسلكها وخذها وأنت مأجور على هذا. ثم قال: ولا ننسى يا أخي، ولا تنسى يا أخي أن العلم ينمو ويزكو مع العمل، كما قلنا في الأول. الهدف من تعلم علم الشرع إيش؟ الحصول على الأمور الدنيوية ولا العمل بهذا العلم؟ العمل. كلما عرفت أن هذا حلال فعلته، عرفت أن هذا حرام تركته، عرفت أن هذا شيء واجب فعلته، عرفت أن هذا سنة فعلته، يعني الحصول على الأجر، عرفت أن هذا مكروه تحاول تبتعد عنه. وهكذا الهدف من العلم الشريعة، الهدف من سماع كتاب الآيات الشرعية والحديث النبوية، الهدف من جالسة دراسة نظامية في الكليات أو في مدارس التعليم العام، هو العمل بالعلم الشرعي. فليس فقط حصول على الشهادة، ليست هي هذه النية، لا تكون النية فقط هذه دنيوية. فإذا عملت بما علمت أي من الحق زادك الله علما، كما تقول الحكمة المأثورة: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. الله عز وجل ويشهد لذلك قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. والعلم أحق ما تصرف فيه الأوقات، خاصة الآن مثلا في الإجازة الصيفية التي دخلت الآن، استغل الإنسان أوقاته في ختم القرآن بما استطاع من ختمات، والاستعانة على تلاوة بالتفاسير الموثوقة، تفاسير أهل العلم، قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم البخاري أو مسلم أو عمدة الأحكام أو بلوغ المرام أو غيرها، وما لم تفهمه ارجع إلى الشروحات الثقات من أهل العلم حتى تستفيد. فأفضل ما تقضى به الأوقات هو طلب العلم الشرعي، قراءة الكتب ومجالسة أهل العلم والاستفادة من الأوقات. والعلم حق ما تصرف فيه الأوقات ويتنافس في نيله ذو العقول، فبه تحيى القلوب وتزكو الأعمال. ولقد أثنى الله جل ذكره وتقدست أسماؤه على العلماء العاملين، ورفع من شأنهم في كتاب المبين، قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله بما تعملون خبير. فبين سبحانه وتعالى ميزة الذين أوتوا العلم المكرون بالإيمان، ثم أخبر أنه خبير بما نعمله، مطلع عليه يدلنا على أنه لابد من العلم والعمل معا، أن يكون كل ذلك صادرا عن الإيمان مراقبة الله سبحانه وتعالى. ونحن عملا، يقول الشيخ صالح حفظه الله، ونحن عملا بواجب التعاون على البر والتقوى، سنقدم لك بحول الله من خلال هذا الكتاب بعض المعلومات من الرصيد الفقهي الذي استنبطه لنا علماؤنا ودونوه في كتبهم، سنقدم لك ما تيسر من ذلك لعله يكون نافعا لك على الاستقامة والاستزادة من العلم النافع. نسأل الله أن يمدنا وإياك بالعلم النافع ويوفقنا للعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب. ثم ندخل في الحديث عن باب في أحكام الطهارة والمياه. قبل الدخول في هذا أود أبين فضل الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة أو خمس من السنة، والفطرة هي التي فطر الله تعالى الناس عليها: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط قص الشارب، وفي الحديث عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم أي مفاصل الأصابع ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء للاستنجاء. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وفي الحديث أنس: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب تكريم الأظفار ونتف الإبط حلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. كم بعض كثير من الناس جنب عليهم 40 عدم قد تكلم أطفاره أو نتف باطه، وهذا مخالف للسنة. هذه حالة تدل على فضل الطهارة. أيضا يقول الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب إيش؟ المتطهرين. توابين الكثيرين التوبة والاستغفار، والمتطهرين أي الحريصين على الوضوء والاغتسال ونظافة الثياب والبدن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان. نصف الإيمان إيش هو؟ هي الطهارة. أيضا من الأدلة أنها سبب لوقاية الناس من الأمراض. كلما كان الإنسان نظيف، دائما يستنجي ودائما يتوضأ ودائما يغتسل، دائما فضل الله تعالى، خاصة يعني الجلد عنده يكون سليم بفضل الله تعالى، بعكس اللي ما يتنظف ولا يتغسل ولا يحس دائما مصاب بالجذام وغيرها من الأمراض. والحكمة تعبدية أيها الإخوة، حكمة الوضوء والاغتسال هي التعبد لله تعالى. وما جاء فيها من العلل، ومنها أن سيكون سالم من الأمراض الجلدية، هذا خير على خير، هذا يعني يدل على سمو الشريعة ورفعتها ومكانتها. أن الطهارة أيضا سبب تكفير السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه وخرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. طبعا المقصود التكفير هنا ليش؟ هل التكفير للكبائر الزنا والسرقة وقتل النفس، ولا التكفير لصغار الذنوب؟ جاوبوا. التكفير هنا أن تنزل الخطايا من وجهك ومن يديك ومن رجليك، هل هي للصغار ولا الكبار؟ للصغار. الكبيرة هو كل ذنب رتب الله على فعله عقوبة في الدنيا أو في الآخرة، أو لعنة أو غضب أو مقت أو عدم دخول الجنة ونحو ذلك، تدخل النار، هذا يعتبر كبير. وكل ذنب ما في وعيد هذا يعتبر صغير من الصغائر. فهذا المقصود به تكفير لصغائر الذنوب. إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه وخرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والمقصود بكفر تكفير الذنوب هي الصغائر، أما الكبائر فلا بد منها التوبة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الكبائر لازم من التوبة. ومن فضائل الطهارة أنها لا تصح العبادة إلا بها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل الصلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وأيضا أنها مفتاح الصلاة، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وأيضا فضائلها أنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فالمؤمن دائما تجده على وضوء، لأنه لا يدري متى يأتيه الموت. يعني أحسن يجيك الموت وأنت على حدث أصغر أو أكبر، ويأتيك الموت وأنت دائما على طهارة؟ قولوا جاوبوا، يا نحسن جاوب. ها يا نحسن، يأتيك الموت وأنت على وضوء وعلى غسل، ولا يأتيك الموت وأنت على حدث أكبر أو على حدث أصغر؟ أي يأتيك وأنت على طهارة، على وضوء، وقد رفعت الحدث الأكبر بالغسل أفضل. وليس معنى هذا أنك تؤاخذ، أنك ما توضيته تعاسب وتعاقب، ليس معنى هذا، واضح؟ إلا إذا يعني أردت تصلي لازم تغتسل وتتوضا، عسى في صدى عندك، في صدى صح؟ في صدى في واضع صوت. طيب، وأيضا من فضائل الطهارة أنها سبب لدخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلال، لقد سمعت دفن عليك البارحة في الجنة، فأخبرني بأرجى عمل عملته. فقال: يا رسول الله، ما توضأت وضوءا قط من ليل أو نهار إلا صليت بعده ركعتين، أو صليت بعده ما كتب لي أن أصلي. وهذا يدل على فضل الطهارة، ويدل على فضل ركعتي الوضوء، إلى آخر الأدلة الدالة على فضل الطهارة. سيأتي حديث أنا إن شاء الله. جدة كفاية، جدة يكفي. طيب، يكون لما الساعة 8، باقي 4 ساعة. طيب، باب في أحكام الطهارة والمياه، لأن الدرس هذا شهري، يجي كله مشار مرة واحدة. باب في أحكام الطهارة والمياه. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. ما هو الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام. هذه أركان الإسلام، ومنها الصلاة، وهي أي الصلاة الفارقة بين المسلم والكافر. كيف أعرف أن هذا كافر هذا مسلم؟ إذا رأيته يصلي مسلم، إذا رأيته ما يصلي كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. وقال: وهي عمود الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وأول ما يحاسب عنه العبد، أي أول ما يحاسب عنه العبد إيش؟ الصلاة. فإن صحت وقبلت قبل سائر عمله، وإن رد سائر عمله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وفي رواية: فإن قبلت منه قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. وهذا يدل على أهمية الصلاة. وقد ذكرت الصلاة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم على صفات متنوعة، فتارة يأمر الله بها بإقامته، كما قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الإقامة للصلاة بمعنى الإتيان بطهارتها، وإتيان يعني بالوضوء كما ينبغي، وكذلك يتم بالصلاة صفات الصلاة كما ينبغي شروطها كان وسننها، هذه الإقامة مو إقامة تسأل الله أكبر الله أكبر كده. لا ليس هذا، هذا من الفهم، هذا فهم سليم ولا فهم عقيم؟ فهم سليم ولا عقيم اللي يقول المقصود واقيم الصلاة واتوا الزكاة أن المدني يقيم الصلاة؟ هذا فهم عقيم، يعني لازم تفهم فهم السلف. فالمقصود بالإقامة هي يكون يؤدي الإنسان الصلاة بعد إقامة طهارتها على الوجه المطلوب، وإقامة الصلاة على الوجه المطلوب، هذه هي الإقامة، إقامة الصلاة. وتارة يبين مزيتها كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، فلها وقت محدد، ميزة محددة أنها لا تؤدى إلا في أوقات معينة. وتارة يبين ثوابها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، مثل النبي صلى الله عليه وسلم رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، يعني وادي سيل من عندك عند بيتك كل يوم تغسل منه أو تتوضا منه 5 مرات، هل يبقى من درانه شيء؟ يعني أنت كل يوم 5 مرات تتوضا من هذا الماء أو من هذا النار الجاري، هل يبقى وسخ في ثوبك في يديك؟ ومثله النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصحابة، فقال رأيت لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من شريوة، لا يبقى من درنه شيء. فقال ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، كفر السيئات المقصود بها الصغائر. وتارة يقينها الصلاة مع الصبر والأمر بالاستعانة بهما على الشدائد كما قال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ومن ثم كانت مرة عين من الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت مرة عيني في الصلاة. كان يقول لبلال أريحنا بالصلاة يا بلال. يقول ومن ثم كانت قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا، فهي حلية النبيين وشعار الصالحين، يعني علامة الصالح أنه يحافظ على الصلاة، وهي صلة بين العبد وبين رب العالمين، متى ترك الصلاة ترك الصلة التي بينه وبين الله عز وجل، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة التي تنهى عن صعب الفحشاء والمنكر الصلاة التي فيها خشوع فيها تضرع إلى الله، أما الصلاة تنهى هذه اللي نصليها بدون خشوع ما تنهى عن الفحشاء والمنكر الله المستعان. ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك، طبعا كما سيأتي الحديث عن شروط الصلاة، من شروط الصلاة رفع الحدث وإزالة النجاسة، رفع الحدث الحدث الأصغر بالوضوء والحدث الأكبر بالاغتسال، والنجاسة إزالة النجاسة من الثوب والبدن والمكان الذي تصلي فيه حتى تكون صلاتك إيش صحيحة. ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك، كانت مادة التطهر هي الماء أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء، صار الفقهاء رحمهم الله يبدأون بكتاب الطهارة لأنها لما قدمت الصلاة بعد الشهادتين على غيرها من بقية أركان الإسلام ناسب تقديم مقدماتها ومنها الطهارة، فدائما كتب الفقه أول ما يبدأ فيها إيش؟ كتاب الطهارة ثم الصلاة، فهي مفتاح يعني الطهارة هي مفتاح الصلاة كما في الحديث مفتاح الصلاة الطهور، وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة فهو كالقفل يوضع على المحدث، فإذا توضأ انحل القفل، يعني بمعنى يحل له الصلاة وطواف بالبيت قراءة القرآن، فالطهارة أوكد شروط الصلاة، يعني أهم شروط الصلاة هي الطهارة، والطهارة هي رفع الحدث كما قلنا لكم وإزالة النجاسة، فطهارة وأوكد شروط الصلاة، والشرط لا بد أن يقدم على المشروط، يعني قبل ما تصلي لازم تتوضأ تطهر، قبل ما تدرس لازم تجيب ملف في جميع المتطلبات المدرسة، ما يسوى تجد تدرس مدرسة في بعض العامة قاعدة دراسية، ما يسوى كذا، كل شيء لها يعني كل شيء له مقدمة. يصلح الواحد يعني يلقى كم من عداد مثلا وشله وركبه جاب كهرباء، ولا لازم يقدم يقدم على شركة الكهرباء ملف ومتطلباته، وبعدين يعطونه يجي يركبون، هو تجي تدخل عليهم وتاخذ عداد وتركبه انت، الدنيا ما هي سايبه كما يقولون. فالطهارة أوكد شروط الصلاة، والشرط لابد أن يقدم على المشروط. ومعنى الطهارة لغة أي في لغة العرب النظافة والنزاهة عن الأقدار، تقول طهرت ثوبي أي نظفت ثوبي، ونزهته عن الأقدار الحسية والمعنوية، حسية من البول والغائط، والمعنوية من الشرك والكفر والبدع والمعاصي. وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية، يعني في فرق اثنين يتوضون، واحد يتوضى بنية انه هذا الوضوء عشان يصلي ويقرأ القرآن ويطوف بالبيت، واحد يتوضى عشان يرفع بس بعد الأوساخ. لو توضى هذا الشخص اللي من اجل يعني يرفع الأوساخ والقاذورات عن جسمه وثيابه وبعدين صلى، هل تصح صلاته؟ تصح صلاته؟ ما تصح. ليش؟ لانه هذا توضى هذا الوضوء ما كان بنية العبادة، وإنما كان بنية النظافة فقط والنزاهة عن الأقدار فقط. وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية في جميع البدن إن كان حدثا أكبر، أو في الأعضاء الأربعة إن كان حدثا أسر. ما هي الأعضاء الأربعة؟ الوجه واليدين والرأس والأذنين وما هو والقدم. أو في الأعضاء الأربعة إن كان حدثا أصغر، أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمها والعجز عن استعماله وهو التراب على صفة مخصوصة، وسيأتي إن شاء الله بيان صفة التطهر من الحدثين، ونكمل إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله. نعم عقلم شيت قلم بس. طيب أنا أسأل من يذكر لي بعض الأدلة على فضل الطهارة؟ يلود للواحد مفتاح صلاة الطهور. تفضل. طيب الشيخ ذكر على أن الناس من ناحية العلم والعمل ثلاث فرق، ما يذكر لي فرقة منها من الثلاث؟ تفضل. الظالم ومن النصارى ومن ناحية نحوهم، ما لهم؟ طيب أيوه يهود الذين معهم. طيب النصارى إيش؟ تعبدوا الله إيش؟ بدون علم. طيب واليهود عندهم علم لكنهم ما تعبدوا الله. طيب منهم افضل فرقه اهل الايمان الذين عيش جمعوا بين العلم والعمل. طيب من شروط الصلاه ايش اللي في يتعلق بالطهاره؟ من شروط الصلاه يتعلق بالطهاره؟ استعجل إذا ما حسنا حد قبل نقداك. من يبغى يجاوب؟ أحسن لك. من يبغى يجاوب؟ شروط الصلاة يتعلق بموضوع الطهارة. تفضل. رفع الحدث وإيش؟ وإزالة النجاسة. طيب من يعطيني دليل على أهمية العلم وفضله، العلم الشرعي دليل على أهمية العلم الشرعي وفضله. لحظة لحظة، في حد والجواب سلك والجواب تبغى تجاوب يا والد ما تسمع، وتبغى تجاوب يا أخ. أيوة، عن العلم. تفضل. ممتاز، سدة سدة، جزاك الله خير. تفضل. حصل 100 ريال الليلة، كل بار فيه 50 ريال. يلا، هذا ما حببنا بيانه في هذا الدرس، والله نسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.